أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحالة الثانية ذكرنا الوجه المتقدم لإثبات الانحلال في الحالة الثانية، وهي الحالة التي لا يكون المعلوم بالإجمال مقيدا بخصوصية يحتمل أن تكون مانعة من انضباط المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل. وتبين مما تقدم أن هذا يتحقق فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي ليس مختصا بطرف معين في الواقع مردد عندنا، بل كانت نسبة السبب العلم الإجمالي إلى الأطراف نسبة متساوية، نسبته إلى الأطراف على حد سواء. في هذه الحالة انتساب المعلوم بالإجمال إلى السبب هذا لا يؤخذ كخصوصية في المعلوم بالإجمال، هو مقتضى الوجه المتقدم. هذا وجه جديد. العلم الإجمالي يزول ينحل لزوال سببه، هو له سبب، العلم الإجمالي له سبب، المدعى أن هذا السبب العلم الإجمالي يزول بالعلم التفصيلي. المفروض في محل كلامنا نتكلم عن ماذا؟ عن علم إجمالي وعلم تفصيلي. بالعلم التفصيلي يزول سبب العلم الإجمالي، وبالتالي يزول العلم الإجمالي لا محالة، ويتحقق الانحلال، ويتحقق الانحلال. هذا الوجه الثاني خلاصته هذه، أن سبب العلم الإجمالي في محل الكلام اللي هو الحالة الثانية، الحالة الثانية مو الحالة الثانية اللي يكون سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى كل الجنو كل الأطراف، لا يختص بطرف معين دون طرف آخر، متساوي النسبة بالنسبة إلى كل الأطراف. إذن هو متساوي النسبة سبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل الأطراف، حينئذ يدعى أن تخصيصه في طرف معين دون الباقي يكون ترجيحا بلا مرجح، لأنه بحسب الفرض نسبته إلى كل الأطراف نسبة واحدة على حد سواء. بلا إشكال يكون تخصيص سبب العلم الإجمالي بطرف معين دون طرف هذا ترجيح بلا شنو بلا مرجح، بعد فرض تساوي نسبته إلى كل منهما على حد سواء، فيكون ترجيحا بلا مرجح. ولذا يحصل العلم الإجمالي، يحصل العلم الإجمالي نتيجة هذا الشيء، افتراض أن سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع الأطراف، وتخصيصه بإضافة أن تخصيصه بأحد الأطراف بعينه ترجيح بلا مرجح. ومن هنا أنا أعلم إجمالا يحصل العلم الإجمالي، أحد الطرفين نجس، أحد الطرفين ماذا؟ نجس. ما أقدر أحصر النجاسة بماذا؟ بطرف معين، فيحصل هذا العلم الإجمالي. فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين الأيمن، العلم التفصيلي بنجاسته، حينئذ يقال بأنه قد حصل فيه مرجح، حصل فيه ما يوجب ترجيحه. كان سابقا قبل العلم التفصيلي ترجيحه واختصاصه بالنجاسة ترجيح بلا مرجح، اختصاصه بسبب العلم وبالتالي بالنجاسة ترجيح بلا مرجح. العلم التفصيلي كأنه يوجد المرجح، العلم التفصيلي يوجد هذا المرجح، وحينئذ برهان استحالة الترجيح بلا مرجح لا يتم مع فرض العلم التفصيلي المتعلق بطرف معين من بين الأطراف أو من بين الطرفين، وبذلك يزول العلم الإجمالي بزوال ماذا؟ سببه. يعني سبب العلم الإجمالي نعبر عنها بأنه عبارة عن ماذا؟ أنه يلزم من اختصاص سبب العلم الإجمالي بأحد الأطراف يلزم الترجيح بلا مرجح. فإذا أنا لا أعلم إلا بماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين على الإجمال، هذا العلم الإجمالي يتشكل نتيجة ذلك. فإذا علمت تفصيلا بنجاسة أحد الإناءين حينئذ لا يكون تخصيص النجاسة به لا يكون ترجيحا بلا مرجح، بل وجد فيه ما يوجب الترجيح ومحذور لزوم الترجيح بلا مرجح ارتفع. فإذا زال هذا المحذور حينئذ يزول العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو أساسا مرتكز على ماذا؟ على هذا، على أنه يلزم الترجيح بلا مرجح. بعبارة أخرى أكثر وضوح، العلم الإجمالي في محل الكلام هو يحصل في الحقيقة نتيجة لأمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول هو الأمر الذي يثبت به الجامع، اللي هو شنو نفترضه؟ استبعاد في مثال مساورة الكافر، قيام برهان على عدم اجتماع الأمرين فيحصل علم بانتفاء أحدهما كما قلنا، حساب احتمالات ينفي اجتماع هذين الأمرين فيحصل العلم الإجمالي بماذا؟ بانتفاء واحد منهما. هذا الاستبعاد، البرهان، حساب احتمالات أو أي شيء آخر، هذا يثبت به ماذا؟ يثبت به الجامع، الجامع يثبت به، ومو أكثر من الجامع يثبت. استبعاد عدم مساورة الكافر للإناءين في فترة طويلة من الزمن، هذا ما يورث لماذا العلم بنجاسة هذا الإناء بعينه، وإنما يورث لماذا العلم بعدم طهارة أحد الإناءين إجمالا، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا. الأمر الآخر الذي يكون دخيل ويساهم في حصول العلم الإجمالي هو مسألة عدم المرجح، ماكو مرجح لأن يتجه العلم إلى طرف معين دون شنو؟ طرف آخر، ماكو مرجح. قبل فرض العلم التفصيلي ماكو مرجح أن يتجه العلم إلى هذا الطرف دون ذاك الطرف، ترجح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. وهذا هو اللي في الحقيقة يمنع من ماذا؟ يمنع من اتجاه العلم نحو الفرد، نحو الطرف المعين، أو بعبارة أخرى يوجب وقوف العلم على ماذا؟ على الجامع بحده الجامعي. هذان الأمران إذا اجتمعا حينئذ يتم العلم الإجمالي، يتم العلم الإجمالي ويقف العلم على الجامع، على الجامع، ويحصل العلم الإجمالي. أمران إذا اجتمعا في محل الكلام، البرهان على عدم إمكان اجتماع نجاسة طهارة هذا الإناء في مثالنا، وطهارة هذا الإناء، أكو برهان قائم على عدم إمكان اجتماع طهارة كل من الإناءين اللذين هما في معرض استعمال الكافر، هذا برهان بضميمة استحالة الترجيح بلا مرجح، بمعنى أن اتجاه العلم نحو هذا الفرد بعينه ترجيح بلا مرجح، نحو هذا الفرد بعينه أيضا ترجيح بلا مرجح. هذا إذا ضميناه إلى البرهان السابق هو ملاك العلم الإجمالي، أن هذا علم إجمالي يقف على من؟ على الجامع ولا يتعدى علما إلى الفرد. هذا هو سبب العلم الإجمالي في محل الكلام. فإذا زال العامل الثاني، زال الأمر الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو استحالة الترجيح بلا مرجح، لزوم الترجيح بلا مرجح. إذا هذا زال وحصل ما يوجب الترجيح في عالم العلم والانكشاف بأن حصل علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين، هذا الإناء الأيمن، حينئذ يزول العلم الإجمالي بزوال سبب الإجمال الذي هو كان عبارة عن ماذا؟ عن مسألة لزوم الترجيح بلا مرجح. يزول العلم الإجمالي بزوال سبب الإجمال، لأن سبب الإجمال ليس هو فقط ذاك البرهان، ذاك البرهان غاية ما يقول بأنه لا يمكن الجمع بين طهارة كل من الإناءين، لا يمكن أن يكون هذا طاهر وهذا طاهر. من الواضح بأن هذا لا ينافي أن يكون أن يكون طرف معين نجس بعينه، أن يتجه العلم نحو العلم بنجاسة أحدهما يتجه نحو طرف معين، هذا لا ينافي البرهان. البرهان يقول لا يمكن اجتماع طهارتين في الإناءين، هذا لا ينافي أن نعلم بنجاسة طرف معين الذي يمنع من اتجاه العلم نحو الطرف المعين هو الثاني، هو استحالة الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. فإذا وجد المرجح وهو العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء ارتفع الإجمال، زال سبب الإجمال لأنه وجد فيه مرجح، فزال السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي هو مجموعهما هو السبب في حصول العلم الإجمالي، وهذا يستلزم قهرا ماذا؟ زوال العلم الإجمالي. فيزول العلم الإجمالي بزوال سببه لا بملاك انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل، وإنما يزول بزوال سببه كما ذكرنا. وبهذا ينحل العلم الإجمالي بهذا الاعتبار. هذا هو الوجه الثاني لإثبات الانحلال في محل الكلام، يعني في الحالة الثانية التي نتكلم فيها، وينتهى إلى هذه النتيجة أنه بشكل عام لا بد من التفريق بين نحوين من العلم الإجمالي، هذا هو الملاك. مرة سبب العلم الإجمالي يختص بطرف معين في الواقع، وأخرى لا يختص بطرف معين في الواقع، نسبته إلى الجميع نسبة واحدة. في الحالة الأولى لا بد من أخذ خصوصية الانتساب إلى ذلك السبب قيدا في المعلوم بالإجمال، فيصبح المعلوم بالإجمال ذا خصوصية زائدة يحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ولذا لا يحرز الانطباق ولا تحرز السراية فلا موجب للانحلال. بينما في الحالة الثانية، هنا خصوصية الانتساب إلى ذلك السبب لا تؤخذ في المعلوم بالإجمال، فيبقى المعلوم بالإجمال بلا خصوصية زائدة، وهذا يحرز انطباقه على المعلوم بالتفصيل لأنه كما تقدم مرارا مصداق حقيقي للمعلوم بالتفصيل، مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، فينطبق عليه قهرا ويسري العلم من الجامع علما إلى الفارد، إذ لا خصوصية في الجامع تميزه، ويحتمل أنها تمنع من انطباقه على المعلوم بالتفصيل. هذا المطلب الذي يمكن أن يقال في المقام. إلى هنا يتم الكلام عن الانحلال الحقيقي، وفيه بعض المباحث الدقيقة تركناها، أنه أكثر من هذا ما أعتقد أكو حاجة ملزمة لذلك. بعد ذلك ندخل في الانحلال الحكمي. المقصود من الانحلال الحكمي هو أن يكون هناك علم إجمالي لكنه ليس له أثر، فيقال أن هذا العلم الإجمالي بالرغم من وجوده لكنه لا ينجز، ليس له أثر لا ينجز، فيقال بأن هذا العلم الإجمالي منحل حكما لا حقيقة. وكلامنا فعلا أيضا بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لازلنا نتكلم فقط عن هذا، من انحلال العلم الإجمالي بالإمارات أو بالأصول العملية أو كذا يجي الكلام عنها. فعلا كلامنا عن انحلال علم إجمالي بعلم شنو تفصيلي، لكن مرة يطرح هذا البحث أنه هل هناك انحلال حقيقي أو لا، هل هناك انحلال حقيقي أو لا. فإذا انتهينا إلى أنه ليس هناك انحلال حقيقي، أو انتهينا إلى نتيجة أنه هناك انحلال في بعض الحالات وليس هناك انحلال في بعض الحالات الأخرى، حينئذ نقول في الحالات التي لا يوجد فيها انحلال حقيقي، العلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي حقيقة، وهذا معناه أنه العلم الإجمالي يبقى على حاله، يبقى العلم الإجمالي موجود. يطرح هذا السؤال أنه هل ينحل حكما، بمعنى أنه هل يسقط عن المنجزية بالرغم من وجوده، هل هناك موجب لسقوطه عن التنجيز بالرغم من وجوده أو لا. فإذا أثبتنا أنه يسقط عن التنجيز معناه أن هذا العلم الإجمالي وإن لم ينحل حقيقة لكنه انحل حكما، انحل حكما لأنه ليس له أثر حينئذ، لا يعني لا ينجز حينئذ. هذا سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد قياس العلم التفصيلي، كلامنا بالعلم التفصيلي، أو انحلال الحكم العلم الإجمالي حكما وبطلان منجزيته بالعلم التفصيلي، هذا تارة يقع الكلام عنه بلحاظ الأصول العقلية وبقطع النظر تماما عن الأصول الشرعية المؤمنة، نقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة ونتكلم عن أن هذا العلم الإجمالي هل ينحل بالعلم التفصيلي انحلالا حكميا بلحاظ الأصول العقلية كقاعدة كف العقاب بلا بيان وأمثال هذه القواعد العقلية، هل يسقط عن المنجزية وينحل حكما أو لا. وأخرى نتكلم عن الانحلال الحكمي وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ القواعد والأصول الشرعية المؤمنة، بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. أما بالنسبة إلى المقام الأول أي بلحاظ الأصول، بلحاظ القواعد العقلية، هل هناك قاعدة عقلية مثلا يمكن الاستعانة بها لإثبات الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي على تقدير عدم تحقق الانحلال الحقيقي أو لا؟ هنا قد يقال بأنه يمكن إثبات الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية، وذلك بدعوى أن الجامع المعلوم بالإجمال، الجامع المعلوم بالإجمال الذي فرضنا في محل الكلام تعلق العلم التفصيلي بطرف معين من أطرافه، هذا محل كلامنا، علم إجمالي وعلم تفصيلي بطرف معين. هذا الجامع الذي علمنا به إجمالا والذي حصل العلم التفصيلي ببعض أطرافه، هذا الجامع يدعى بأنه يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي. هذا الجامع في محل الكلام الذي علمنا تفصيلا بطرف معين من أطرافه، هذا يستحيل عقلا أن يتنجز بالعلم الإجمالي، وذلك باعتبار أن الجامع المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامعي، الجامع المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامعي الذي يعني أنه قابل للانطباق على هذا الطرف، قابل للانطباق على ذاك الطرف، وهكذا سائر الأطراف الأخرى. الجامع بحده الجامعي هذا هو الذي يكون هو المعلوم بالإجمال، وهذا الجامع بحده الجامعي القابل للانطباق على كلا الطرفين، لو كانت الأطراف مو أكثر من اثنين، هذا يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي، لأن معنى تنجز الجامع بالعلم الإجمالي يعني أن يكون قابل، لابد أن يكون قابل للتنجز، وقابلية الجامع للتنجز هي متوقفة على قابلية التنجز في كلا الطرفين، لأن المفروض أن المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامعي القابل للانطباق على الطرفين. هذا الجامع بحد الجامع القابل للانطباق على الطرفين إنما يتنجز إذا كان كلا الطرفين قابل للتنجز، كلا طرفيه قابل للتنجز، حينئذ يقال بأن الجامع قابل أن يتنجز بالعلم الإجمالي، كما هو الحال في الأمثلة العادية من دون افتراض علم تفصيلي بطرف معين. في الأمثلة العادية للعلم الإجمالي كلا الطرفين قابل للتنجز، إذن الجامع المعلوم بالإجمال الذي يقبل الانطباق على هذا ويقبل الانطباق على ذاك أيضا يكون قابل للتنجز، فماكو مشكلة في أن العلم الإجمالي ينجز هذا الجامع. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي غير قابل لأن ينجز الطرفان غير قابلين لأن يتنجزا، أحد الطرفين غير قابل لأن يتنجز كما في محل الكلام المعلوم بالتفصيل بعد فرض قيام العلم التفصيلي، وغير قابل لأن ينجزه العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن المنجز قاعدة أن المنجز لا ينجز مرة أخرى، هذا الطرف تنجز بالعلم التفصيلي، فكيف يعقل أن يكون العلم الإجمالي أيضا شنو منجزا له؟ إذن أحد طرفي العلم الإجمالي غير قابل للتنجز، وهذا معناه أن الجامع غير قابل للتنجز، فإذا لم يكن الجامع غير قابل للتنجز، فإذا كان الجامع غير قابل للتنجز هذا معناه أن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز وانحل انحلالا شنو حكميا. هذا هو البرهان، هذا البرهان لاحظت بأنه لم يستعن بأي قاعدة شنو شرعية، لم يستعن بالأصول الشرعية المؤمنة، وإنما لاحظ فقط الأحكام العقلية. لاحظ الأحكام العقلية، استعان بالأحكام العقلية. جامع هو المعلوم بالإجمال، ومعلوم بالإجمال بحده الجامعي الذي يعني أنه يقبل الانطباق على هذا ويقبل الانطباق على هذا. هذا الجامع بحده الجامعي إنما يقبل التنجز عندما يكون كلا طرفه قابل للتنجز، عندما يكون كلا الطرفين قابل للتنجز، ينجز معلومه على كلا التقديرين سواء كان هنا أو كان هنا. فإذن هو هذا قابل للتنجز، هذا قابل للتنجز، الجامع قابل للتنجز، فينجزه العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن أحد الطرفين غير قابل للتنجز باعتبار كون منجز منجز بمنجز شنو آخر اللي هو العلم التفصيلي، فيكون المعلوم بالتفصيل غير قابل للتنجز، وهذا يخل بالقاعدة. لماذا؟ لأن الجامع لا يصبح قابلا للتنجز بخروج بعض أطرافه عن كونه قابلا شنو للتنجز. ومعنى أن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الجامع، يعني معنى أن هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا. هذا هو الوجه الذي يقال في محل الكلام. من الواضح أن هذا الوجه يعتمد على هذه القاعدة، وهي قاعدة أن المنجز لا شنو لا يقبل التنجيز، أن المنجز لا يقبل التنجيز، وكأنها قياس محل الكلام بالأمور التكوينية الأخرى، أمور التكوينية الأخرى. فيقال بأن المنجز الشيء الذي تنجز بمنجز هو لا يقبل التنجيز مرة أخرى. يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.